وهي سورة مكية، يأمر فيها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على الكافرين الذين عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما ويعبدون إلهه يوما، يعني عرضوا اتفاقية على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بيننا شيء من التآلف ونقسم العبادة، فأنت تعبد الأصنام معنا يوما وفي اليوم التالي نحن نعبد معك إلهك، وهكذا نتبادل العبادة معا. فأنزل الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم هذه السورة ليرد عليهم هذا العرض. فقال الله عز وجل له: قل، يعني يا محمد، قل لهؤلاء، قل يا أيها الكافرون، هكذا باسمهم، وصفهم بالكفر، لأن الذي هم عليه كفر. ولذلك أمره أن يخاطبهم بهذا الوصف: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله، أنا أمتنع من ذلك، ولا أنتم عابدون ما أعبد، بمعنى أنكم لن تعبدوا إلهي، أنتم لا تعبدون إلهي، لأن عبادتهم لله عز وجل دون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عبادة باطلة. فالعبادة من المشرك الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا وقعت فإنها تقع منعدمة كأن لم تكن. ولذلك حتى لو عبدوا الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم دون توحيد فهذه لا تسمى عبادة. ولذلك قال لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إن عبادتكم لربي لن تكون عبادة، فإذا عبدتم فلا تسمى عبادة، يعني أنا لا أفعل وأنتم إن فعلتم فعبادتكم لا تكون عبادة، لأنكم على الشرك والكفر. لابد من إخلاص النية لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى حتى تصح العبادة. ولا أنا عابد ما عبدتم، كررها لبيان أنه لا يفعل ذلك الآن وسيكون هذا وصفا لازما له، يبقى التكرار لبيان أنه وصف دائم، يعني ليس الآن فحسب بل دائما أنا لن أعبد ما تعبدون. ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني لن أكون عابدا أبدا لآلهتكم، هذا تبرؤ، الأول نفي فعل والثاني مداومة وتبرؤ. وهذا شبيه بقوله سبحانه وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني أنا أعمل وفق ما عندي من دين وأنتم تعملون وفق ما عندكم من دين، أنا أعمل وفق الدين الحق الذي أنا عليه وأنتم تعملون وفق دينكم الباطل الذي أنتم عليه، قل كل يعمل على شاكلته. ثم بعد ذلك تأتي سورة النصر، وهي السورة التي بعد سورة الكافرون، وهي أيضا سورة مكية. الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنه سينصره، يعني لم تنزل في المدينة حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأصبحت له قوة وسطوة ومنعة، لا، نزلت البشارة وهو في مكة، لازال في مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني هو في حالة اضطهاد من المشركين وأصحابه يعذبون ويهجرون، وفي ذات الوقت تنزل البشارة ولذلك المسلم إذا كان في حالة من الشدة والكرب بسبب اضطهاد المشركين له، أعداء الله عز وجل له، فلا بد أن يكون واثقا بنصر الله، وإن كان في الشدة، وإن كان في حالة الشدة والكرب، فلا بد أن يكون واثقا بنصر الله عز وجل. هذه الآية نزلت، هذه السورة نزلت وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح، يعني سيأتي نصر الله وستفتح عليهم مكة، مع أنه لا زال في مكة، لم يهاجر إلى المدينة، لم يخرج منها. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني هؤلاء الذين يعذبون أصحابه ويحاولون إخراجه، سيأتي اليوم الذي يدخلون في دين الله جماعات. نعم، هذه البشارة، ففيها بشارة إذا جاء نصر الله والفتح أنه سينتصر ويفتح مكة، وبشارة أخرى أنه سيرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا قد تحقق له صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة، وفي آخر حياته في السنة التاسعة من الهجرة، السنة التاسعة، عاد وفتح مكة ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتحققت هذه البشارات. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنك إذا رأيت هذه البشارات تتحقق، وأن دينك ينتصر، وأن الناس يدخلون في دين الله جماعات، حينئذ أنت مكلف أن تشكر هذه النعمة، لأن النصر من الله عز وجل، وهو نعمة من نعمه، فيحتاج إلى شكر. فسبح بحمد ربك واستغفره، فأنت مأمور أن تسبح حينئذ بحمد الله تعالى شكرا له على تحقيق وعده، واستغفره، أي تداوم الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لماذا؟ هو لم يرتكب ذنبا لكي يستغفر؟ لا، لأن الإنسان مهما فعل فهو مقصر، مهما عبد الله عز وجل فهو مقصر، حتى لو استمر في العبادة ليل نهار فهو مقصر، فيستغفر من هذا التقصير. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني يحب من يتوب إليه ويتوب عليه دائما، حتى ولو من تقصير وليس من ذنب ظاهر. ثم تأتي بعد ذلك السورة التالية، وهي سورة المسد، وهي أيضا سورة مكية، نزلت في مكة، كان رسلا في مكة، وكان يلقى أشد العنت من المشركين، ومن هؤلاء أبو لهب وامرأته، وكانوا أشد إيذاء له صلى الله عليه وسلم، حتى إنه، أي أبو لهب، هو أول من رد عليه دعوته حينما وقف ودعا الناس: أيها الناس، أرأيتم لو أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي، تريد أن تغير عليكم، فأخبرتكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أبدا. قال: بعثت فيكم، وأخذ يبين دعوته، فكان أول من رد عليه أبو لهب، قال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عز وجل عليه هذه الكلمة، فقال، أنزل هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. ف هو أخذ أخذ يضايقه بعد ذلك ويؤذيه هو وزوجته أم جميل أو أم قبيح، فأنزل الله عز وجل هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تبت يداه يعني خابت وخسرت يداه، وشقي كله، وتب يعني خسر كله وليست يداه فحسب، بمعنى أنه لن يربح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لن ينفعه ماله حينما يقع به وعيد الله عز وجل، لن ينفعه ماله الذي أطغاه، لن ينفعه بشيء، ولا ما كسب في الدنيا، لأن مكسب الدنيا خسارة، ليس بالضرورة أن يكون مكسبا، أي ما كسب لن يكسب. ثم بشر بهذا الوعيد: سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيدخله الله عز وجل في الآخرة النار، ونار ذات لهب، ليس هو وحده إنما هو وامرأته، كذلك امرأته سوف تدخل النار حمالة الحطب، إما أنها كانت حمالة الحطب في الدنيا أن يكون هذا بيانا لها في جهنم، أي أنها ستقوم عليه بحمل الحطب لإشعال النار وزيادتها عليه في جهنم، فربما أنها كانت هكذا في الدنيا تحمل الحطب وتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها في الآخرة سوف تحمل الحطب وهي في جهنم لتوقد على زوجها أبي لهب هذا الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني في رقبتها حبل من ليف تحمل به الحطب. ففي هذه السورة آية من الآيات ومعجزة من المعجزات، إذ إن هذه السورة أنزلت وأبو لهب وامرأته لا زالا على قيد الحياة، فهذا بيان أن أبا لهب وامرأته لن يسلما مع من سيسلم، وبالفعل أسلم كثير من أهل مكة، بل إن شئت قل كل أهل مكة أسلموا، لكن أبو لهب وامرأته لم يسلما، لأن الله سبحانه وتعالى توعدهما بأنهما في جهنم فلن يسلما، وبالفعل ماتا ولن يسلما. ثم بعد ذلك سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي تأصيل للعقيدة، عقيدة الإسلام وعقيدة المسلم التي يتميز بها عن غيره من اليهود والنصارى الذين يقولون في الله عز وجل ما لا يليق وما لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يميز عقيدة المسلم، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قل، يعني يا محمد قل معتقدا، هنا لابد من كلمة قل بمعنى أنها قل معتقدا هو الله أحد، قل وأنت معتقد أن الله هو الأحد، الأحد بمعنى أنه متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله التي لا يشابهه فيها لا في أسمائه ولا صفاته ولا في هذه الأفعال أحد، فلا نظير له ولا مثيل. قل هو الله، الله هذا أحد، يعني متفرد بكل شيء من صفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى والأفعال المقدسة. الله الصمد من صفاته أنه الصمد، فمن صفاته أنه أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن صفاته أنه صمد. صمد يعني يصمد لحوائج العباد. فالجميع يلجؤون إليه، يسألونه حوائجهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فيصمد الله عز وجل لهذه الحاجات، ويعطي كل سائل مسألته، ولا ينقص ذلك أو ولا ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أدخلت إبرة في البحر ثم غرست بهذه الإبرة من ماء البحر، فماذا أنقصت الإبرة من ماء البحر؟ لا شيء. فالله عز وجل يصمد، يعني يقصد بحوائج العباد وسؤالهم، والله عز وجل يجيب الجميع. فالكل يرغب إليه في مسألته، والله عز وجل يحب أن يلجأ الناس إليه في المسألة. الله يفرح بسؤال العباد إياه، ويغضب إن تركته وسألت غيره. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأل يغضب. فقال الله عز وجل الله الصمد، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ثم هناك صفات نفي، من النفي قال عز وجل لم يلد، فالله عز وجل لا يلد أحدا، فلا صاحبة له ولا ولد، ولم يولد، ليس كمثلنا، نحن لنا أصول نولد منها ولنا فروع نلدها. فالله عز وجل سبحانه لم يلد ولم يولد، لأن الحاجة إلى أن يولد والحاجة إلى أن يلد هذه من نقص الإنسان أو نقص الكائنات المخلوقات، تحتاج إلى أن يبقى نوعها فتلد وتولد. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأزلي الأبدي، فهذا نظرا لكماله وغناه، فهو غني عن غيره، والجميع فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. لم يلد ولم يولد، فلا أصل ولا فرع مثلنا، فينفى عنه صفة الولادة كما ينفى عنه صفة الميلاد، لأنها صفات نقص بالنسبة لنا. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني مكافئا معادلا له أحد، لا يعادله أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه السورة توحيد، توحيد لله عز وجل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، اشتملت على كل ذلك. فيها صفات إثبات وصفات نفي. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه صفات إثبات، أثبتت له صفات، ونفت عنه صفات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ننتقل إلى سورة الفلق، وهي أيضا سورة مكية، ويأمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين، قل بمعنى معتقدا، أعوذ برب الفلق، يعني قل أنك تستعيذ وتحتمي برب الفلق. رب الفلق يعني رب الأشياء التي تنفلق، لأن الذي يفلقها هو ربها. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فهو يفلق الأشياء سبحانه وتعالى لأنه ربها، فهو الذي يستحق أن تعوذ به، يعني أن تستعيذ به، يعني أن تحتمي به وتلتجئ إليه. من أي شيء نستعيذ بالله؟ يعني نحتمي به من أي شيء؟ من شر ما خلق، من شر المخلوقات. الذي يستطيع أن يدفع عنا شر المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، يعني من شر كل المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هنا يعني الليل، إذا وقب يعني إذا أقدم. لأن إذا كانت المخلوقات فيها من الشر ما فيها في النهار، فإذا جاء الليل كثر شر المخلوقات. فهناك مخلوقات تؤذي في الليل، فالاستعاذة من شر كل المخلوقات، وأيضا على وجه الخصوص من شر المخلوقات التي تؤذي في الليل. ومن شر غاسق يعني الليل إذا وقب إذا أقدم، لكل ما فيه من شر. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد. شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا أقبل بما فيه من شرور، أرواح شريرة أو كائنات شريرة. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني السواحر، جمع ساحرة، التي ينفثن في العقد فيسحرن فيها، يسحرن بها. فالسحر يمكن أن يكون هناك عقد عقدة ثم نفث بعض الكلمات، فهذه صورة السحر. ولا يقدر على دفع شر السحرة أو السواحر إلا الله سبحانه وتعالى. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو المتمني زوال نعمة المحسود، فلا يقدر على دفع هذا الحسد الذي قد يصاب به بعض الناس فيتأذى به، لا يقدر على دفعه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأمر الله عز وجل نبيه أن يلتجئ ويحتمي بالله عز وجل من شر كل ذلك. ثم آخر سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الناس، نختم بها منهج التفسير، وهي أيضا سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. وفيها يأمر الله عز وجل أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معتقدا، لأنك قد تستعيذ بالله عز وجل من كل ذلك، ولكن هذا كلام دون أن تكون له عقيدة في القلب، فلن يستفيد الإنسان من هذه الاستعاذة إلا إذا كان معتقدا أن الله سبحانه وتعالى قادر على دفع ذلك. فإن اعتقد ذلك نفعه هذا التعوذ. فإن قالها على سبيل القول باللسان وليس لها رصيد من العقيدة في القلب، فإن هذه لن تنفعه بشيء. ها هنا أيضا قل أعوذ برب الناس، يعني قل معتقدا أنك تستعيذ وتحتمي وتلتجئ إلى رب الناس، تحتمي به من الآتي. فلا بد أن تكون معتقدا أن الله سبحانه وتعالى قادر على دفع كل ما تستعيذ به منه. فاستعذ بالله عز وجل وهو رب الناس، يعني هو الذي خلقهم وهو مالكهم. فاستعذ بمالك الناس من الآتي: برب الناس، ملك الناس، يعني هو ملكهم وهو مالكهم، إله الناس الذي يألهه الناس ويعبدونه. من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس يعني هو الشيطان. إذا كنت بإمكانك أن تدفع بعض الناس لأنهم عدو ظاهر، فإن الشيطان الخناس هذا أنت لا تراه، ولكن يراه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا كنت لا تراه فاستعذ بمن يراه، وهو الله سبحانه وتعالى. فهو وسواس، أي وسوس للناس، يلقي في صدورهم، فيلقي الأشياء والكلمات والمعاني في الصدور فيتأثر بها الإنسان، فهذه الوسوسة. وهو خناس بمعنى أنه يخنس إذا استعذت بالله عز وجل. فكلما استعذت بالله من الشيطان يخنس، يعني ينزوي الشيطان. ولذلك أمر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله عز وجل منه، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يلقي المعاني والشبهات في صدور الناس، فيكون الإنسان بخير فيأتيه الشيطان فيستغل نقطة ضعفه أنه غافل عن ذكر الله عز وجل وعن التفكر، فيلقي في صدره أشياء، فينقلب الإنسان إلى وساوس، يشعر بوساوس وأشياء يحتاج إلى دفعها، فيستعين بالله عز وجل ويستعيذ به من شر هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس يعني أنه كلام خافت قد لا يسمعه بأذنه، إنما يلقى في الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لأن هناك شياطين جن وشياطين إنس، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيلقي شيطان الجن على شيطان الإنس بعض المعاني التي يجادل بها المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فحينئذ إذا كان الإنسان في حالة ضعف وغفلة فيتأثر بكلام هذا الشيطان الإنسي الذي ألقي إليه من الشيطان الجني، أو يتأثر بوسوسة الشيطان الجني مباشرة. ولذلك يحتاج العبد إلى أن يستعيذ بالله عز وجل ويحتمي ويلتجئ إليه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، سواء كان من شياطين الجن أم من شياطين الإنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبذلك نكون قد انتهينا من منهج التفسير المقرر في هذه الدورة تماما. إذا كانت هناك أسئلة تفضلوا بها إن شاء الله.